تزيد لا بعدك ما دفى يا جرح الارواح يا اللي مالك شفى لحكايتك خير ديوانك ضمى
حسن واسيل ام فاطمه القاع مدفون ريحة بالسما للحسن واسيل ام فاطمه القاع مدفون ريحة بالسما
تابوتك سهام وحسينك حمل خافونها ما تهاجلنا عدل وكاف صفين اصحاب
السابعة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يقدم لكم الآن أنا خالد العبدالله نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن الأجهزة الأمنية أحبطت مؤامرات الكيان الصهيوني في مختلف المجالات. إصابة 7 جنود صهاينة في هجوم بالأسلحة الرشاشة على حافلتهم في غور الأردن. والإطار التنسيقي العراقي يؤكد أن أي جهة لا يمكنها فرض شروط مسبقة قبل انطلاق الحوار. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد وزير الأمن الإيراني إسماعيل خطيب أن تعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية في البلاد أحبطت مؤامرات الكيان الصهيوني وعملائه في مختلف المجالات. وقال خطيب في اجتماع مع مسؤولي الأمن بمحافظة خراسان رضوي شمال شرق البلاد أن استتباب الأمن في أنحاء إيران هو نتيجة التآزر من قبل أبناء الشعب، مضيفا أن التعاون والتفاعل مع دول الجوار أديا إلى تجاوز ظروف الحظر وضغوط الاستكبار العالمي. وكانت دائرة المخابرات العامة بمحافظة مازندران شمالي البلاد قد أعلنت عن اعتقال 12 عنصرا من تنظيم البهائية الصهيونية في مدن المحافظة، وقالت أن 2 من هذه الخلية التجسسية تم تدريبهما في الكيان الصهيوني. جرح 7 جنود صهاينة في هجوم بالأسلحة الرشاشة نفذه مقاومون فلسطينيون على حافلة عسكرية شمالية غور الأردن، وتمكنوا من الانسحاب من الموقع بسلام. وذكرت وسائل إعلام عبرية أن السلطات طالبت المستوطنين بعدم الخروج من منازلهم، مشيرة إلى إعلان الجيش موقع الهجوم منطقة عسكرية مغلقة لملاحقة المنفذين. وادعت مصادر الاحتلال اعتقال 2 من المنفذين فيما يخشى من وجود مقاوم ثالث وفقا لما زعمه الإعلام الصهيوني. بالمقابل أشادت حركتا حماس والجهاد الإسلامي بالعملية وصفتاها بعمل بطولي ورد طبيعي ومشروع على جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني. فيما يتعلق بتفاصيل عملية غور الأردن التي استهدفت الجنود الإسرائيليين وتداعياتها، تابعوا هذا التقرير.
هناك عملية تمشيط واسعة في منطقة الأغوار في الضفة الغربية، وهي منطقة حساسة لارتباطها القريب من الحدود مع الأردن، وهي منطقة لأراضي شاسعة تضم عدد كبير من المستوطنات وأيضا ما يعرف بالمستوطنات الزراعية التي يعتمد عليها كيان الاحتلال الإسرائيلي، والتي يحرص دائما أن يكون هناك هدوء أمني في هذه المنطقة، حيث منذ يعني سنوات طويلة لم يكن هناك وقوع لأي عملية. لذلك تفاجأ بهذه العملية وبنوعية هذه العملية التي استهدفت حافلة لتضم العشرات من قوات الأمن الإسرائيلية التي تتدرب في هذه المنطقة ويتم اعتماد هذه المنطقة لمناورات وتدريبات عسكرية أمنية لجيش الاحتلال الإسرائيلي. الإصابات هي 7 إصابات، 2 من الإصابات هي بخطيرة وفق المصادر الطبية لنجمة داود الحمراء لدى كيان الاحتلال الإسرائيلي. تم استخدام المروحيات لنقل الإصابات، وباقي الإصابات هي بين متوسطة وطفيفة. ما زال الإغلاق واعتبار المنطقة منطقة عسكرية، وما زال هناك نشر لعشرات نقاط التفتيش الأمنية لقوات الاحتلال الإسرائيلي للبحث عن شريك ثالث، هكذا تقول المصادر الإعلامية والأمنية لدى كيان الاحتلال الإسرائيلي. كما ذكرت هناك أيضا منع لوصول المستوطنين لهذه المنطقة، ومنع أيضا حافلات الوصول باعتبارها منطقة عسكرية مغلقة. هناك وحدة خاصة شاركت بتمشيط والبحث عن المنفذان الذي تم طبعا حديث عنهم، وهم في حالة متوسطة بعد الإصابة كما ذكرت المصادر الأمنية، وهم من منطقة الضفة الغربية. هذه المنطقة أيضا تعتمد من قبل الفلسطينيين في الضفة الغربية لقربها من الأغوار الفلسطينية، وأيضا باستخدامها من قبل فأهالي تحديدا مناطق الشمال في الضفة الغربية من منطقة جنين أو حتى نابلس وصولا إلى الوسط.
أكد الإطار التنسيق العراقي أن أي جهة سياسية لا يمكنها فرض شروط مسبقة قبل انطلاق الحوار لحل الأزمة السياسية في البلاد. القيادي في الإطار علي الفتلاوي شدد على ضرورة التفاوض لتحقيق النقاط التي طرحها رئيس مجلس النواب وفقا للدستور، وليس فرضها كأمر واقع. بدوره رفض حراك المحافظة الأنبار إجراء انتخابات مبكرة قبل تشكيل حكومة، معتبرا نقاط الحلبوسي لا تمثل المكون السني، وكان الحلبوسي دعا إلى تضمين جدول أعمال أو أعمال جلسة الحوار المقبلة، تحديد موعد للانتخابات البرلمانية المبكرة وانتخاب مجالس المحافظات. هذا وحددت المحكمة الاتحادية أواخر الشهر الحالي موعدا للنظر بدعوى للطعن بقبول استقالات نواب الكتلات الصدرية. أعلن الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق اللواء يحيى رسول اليوم مقتل إرهابيين اثنين وتدمير مضافة ونفق في صلاح الدين. وقال رسول في بيان أن قيادة عمليات صلاح الدين والقطاعات الملحقة بها ومشاركة قوة من الحج الشعبي نفذوا واجبا للتفتيش جبل حمرين، مضيفا أن العملية أسفت عن قتل اثنين من الإرهابيين وتدمير مضافة ونفق، إضافة إلى العثور على مضافة للدعم اللوجستي. حذر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أوروبا من ضربة حاسمة في قطاع الطاقة تعدها لها روسيا الشتاء المقبل. وقال زيلينسكي أن روسيا تحاول هذه الأيام زيادة الضغط على أوروبا فيما يتعلق بالطاقة، وترغب روسيا في تدمير الحياة اليومية لكل أوروبي حسب قوله. وحول هذا الموضوع تابعوا هذا التقرير.
ضربة روسية حاسمة بانتظار أوروبا في الشتاء ستطال قطاع الطاقة، هذا ما جاء على لسان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الذي اتهم روسيا أيضا بشن حرب طاقة على الأوروبيين.
روسيا تحاول في هذه الأيام زيادة الضغط على أوروبا فيما يتعلق بالطاقة، ترغب روسيا في تدمير الحياة اليومية لكل أوروبي في كل دول قارتنا.
وفي محاولة لكسب مزيد من الدعم الغربي لأوكرانيا، وجه زيلينسكي رسالة تحذيرية إلى الأوروبيين بأن روسيا ستستمر بالتقدم نحو بولندا ودول البلطيق في حال ضعفت أوكرانيا، داعيا إلى مساعدة بلاده في مجال الدفاع الجوي. وعلى خط الأزمة الأوكرانية الروسية، دخل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من جديد ليقدم في اتصال مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين عرض وساطة بين موسكو وكييف بشأن محطة زاباروجيا النووية. عرض أردوغان للوساطة جاء قبل ساعات على إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن محطة زاباروجيا فصلت عن آخر خط كان لا يزال يربطها بالشبكة الكهربائية الأوكرانية، وباتت الآن تعتمد على خط الاحتياط. وهذا ما قد يفسر سبب الاستماتة الأوكرانية لاستعادة هذه المحطة في ظل أزمة الطاقة العالمية. فعلى الرغم من وجود ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة الطاقة النووية في زاباروجيا، تحدث الروس عن إحباطهم هجوما مباغتا للقوات الأوكرانية يهدف إلى إنزال القوات والاستيلاء على المحطة النووية، مشيرين إلى مقتل قرابة 50 مقاتلا أوكرانيا. العمليات العسكرية لم تقتصر على المحطة النووية، فقد هزت 8 انفجارات منطقة نهر خيرسون جنوبا، وسمع دوي 5 انفجارات في مطار ميلتوبول القريب من زاباروجيا الواقع تحت السيطرة الروسية بحسب إعلان وسائل إعلام أوكرانية. في المقابل أعلنت موسكو أن قواتها أسقطت طائرتين أوكرانيتين من طراز سو 25 في منطقة خيرسون وسط تصاعد وتيرة العملية العسكرية جنوبية أوكرانيا.
قال متحدث الكرملين ديمتري بيسكوف أن الدول الأوروبية ارتكبت الكثير من الأخطاء تجاه روسيا وسيتوجب عليها دفع الثمن جراء ذلك. وأكد بيسكوف أن رفض الأوروبيين لصيانة خط أنابيب غاز نورد ستريم ليس خطأ شركة غازبروم الروسية، بل هو ذريعة أوروبية لفرض عقوبات على موسكو. وقال أن شعوبهم ستعاني الأمرين مع حلول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة. من جانب آخر، أعلن بيسكوف إمكانية عقد محادثات بين موسكو وكييف تتمحور حول تنفيذ الشروط الروسية من قبل الجانب الأوكراني. ألغت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا محاولة ثانية لإطلاق صاروخها العملاق الجديد نحو القمر بسبب مشكلة فنية بعد فشل المحاولة الأولى الاثنين الماضي. إلغاء وتأجيل إطلاق الثاني للصاروخ جاء قبل نحو 3 ساعات من الموعد المحدد بعد محاولات متكررة من الفنيين لإصلاح تسريب لوقود الهيدروجين السائل الفائق للتبريد الذي يتم ضخه في خزانات وقود المرحلة الأساسية للمركبة. وعلى ضوء ذلك سيتعين على المركبة العودة إلى مبنى التجميع الخاص بها للفحص والصيانة، ما يعني مزيدا من التأخير. وحول إلغاء ناسا صاروخها العملاق للقمر المرة الثانية نستمع لهذا التقرير.
للمرة الثانية خلال 5 أيام، وبسبب ما قالت إنها مشاكل فنية، ألغت وأوقفت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا محاولة ثانية لإطلاق صاروخها العملاق من الجيل الجديد في أولى مهام برنامجها أرتميس المقرر أن يشمل رحلات من القمر إلى المريخ، مع العلم أن هذا الإطلاق كانت تعتزمه ناسا منذ 5 أعوام.
مدير المهام سيجتمعون لمناقشة فرصة الإطلاق المستقبلية. سيعاد الصاروخ إلى مبنى التجميع لإجراء المزيد من عمليات إصلاح الأعطال، وربما سيتم تأجيل محاولة الإطلاق التالية حتى أكتوبر تشرين الأول المقبل.
إلغاء وتأجيل الإطلاق الثاني جاء قبل نحو 3 ساعات من الموعد المحدد، وبعد محاولات متكررة من الفنيين لإصلاح تسريب لوقود الهيدروجين السائل الفائق التبريد الذي يتم ضخه في خزانات وقود المرحلة الأساسية للمركبة، وذلك بعدما حلت مشاكل فنية أبرزها في تبريد المحركات وتسببت بإرجاء الإطلاق الأول قبل أيام.
لم يكن تسريبا يمكن التحكم به. الهيدروجين المتسرب تجاوز حدود القابلية للاشتعال 2 أو 3 مرات، ربما كان ذلك بسبب ضغط زائد عرضي لخط الهيدروجين عندما أرسل شخص ما أوامر إلى الصمام الخطأ.
إلى نحو 400,000 شخص كان يتوقع أن يصل عدد الحاضرين لمشاهدة عملية إطلاق الصاروخ خلال عطلة نهاية الأسبوع في الولايات المتحدة، معتمدين الشواطئ المحيطة للاستقرار عليها. وكان يعد الإطلاق في حال نجاحه حدثا مهما في سعي واشنطن لإعادة رواد الفضاء إلى سطح القمر للمرة الأولى منذ انتهاء برنامج أبولو قبل أكثر من 50 عاما. وبحسب تحقيق حسابي رسمي، ستتخطى المبالغ التي استثمرتها الوكالة في برنامج العودة إلى القمر بحلول نهاية عام 2025 $90 مليار. وترغب ناسا من خلال أرتميس أن ترسل إلى القمر أول شخص من أصحاب البشرة الملونة وأول امرأة.
بهذا نصل معكم إلى ختام هذه النشرة والعناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن الأجهزة الأمنية أحبطت مؤامرات الكيان الصهيوني في مختلف المجالات. إصابة 7 جنود صهاينة في هجوم بالأسلحة الرشاشة على حافلتهم في غور الأردن. والإطار التنسيقي العراقي يؤكد أن أي جهة لا يمكنها فرض شروط مسبقة قبل انطلاق الحوار. إلى اللقاء بإذن الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم إخوتنا أخواتنا الأكارم ضمن حلقة جديدة من هذا البرنامج، وفي هذه الحلقة نتحدث إليكم عن عدد من شهداء واقعة الطف وهم من آل الأنصار. من شهداء الطف أحبة الإيمان الشهيد عمرو بن قرضة بن كعب الأنصاري الخزرجي الكوفي، أحد شهداء واقعة الطف. كان والده قرضة من الصحابة الرواة ومن أصحاب أمير المؤمنين علي عليه السلام، نزل الكوفة وحارب مع الأمير في حروبه، وولاه فارس، وتوفي سنة 51 وهو أول من نيح عليه بالكوفة، وخلف أولادا أشهرهم عمرو وعلي. أما عمرو فجاء إلى الإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام أيام المهادنة في نزوله بكربلاء قبل الممانعة، وكان الإمام عليه السلام يرسله إلى عمر بن سعد في المكالمة التي دارت بينهما قبل إرسال شمر بن ذي الجوشن فيأتيه بالجواب، حتى كان القطع بينهما بوصول شمر. فلما كان اليوم العاشر من المحرم استأذن الإمام في القتال، ثم برز وهو يقول: قد علمت كتائب الأنصار أني سأحمي حوزة الذمار فعل غلام غير نكس شاري دون حسين مهجتي وداري. قال الشيخ ابن نما في هذا المجال: أعرض عمرو بقوله دون حسين مهجتي وداري بعمر بن سعد قائد جيش الأعداء، فإنه لما قال له الحسين عليه السلام صر معي قال: أخاف على داري. ثم إن عمرو بن قرظة قاتل ساعة ورجع إلى الإمام الحسين عليه السلام فوقف دونه ليقيه من العدو. قال الشيخ ابن نما: فجعل يلتقي السهام بجبهته وصدره، فلم يصل إلى الحسين عليه السلام سوء حتى أثخن بالجراح، فالتفت إلى الحسين عليه السلام فقال: أوفيت يا ابن رسول الله؟ قال: نعم، أنت أمامي في الجنة. فقرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السلام وعلمه أني في الأثر، فخر قتيلا رضوان الله تعالى عليه. مستمعينا الأكارم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم ونواصل معكم فقرات برنامج من سيرة الصالحين. أحبة الإيمان، الشهيد الآخر من آل الأنصار هو عبد الرحمن ابن عبد رب الأنصاري الخزرجي، والذي كان صحابيا له ترجمة ورواية، وكان من مخلصي أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام. ومن مواقف هذا الشهيد السعيد المشرفة نقدم لكم أيها الإخوة والأخوات الأفاضل هذه الرواية. قال ابن عقدة: حدثنا محمد بن إسماعيل بن إسحاق الراشدي عن محمد بن جعفر النميري عن علي بن الحسن العبدي عن الأصبغ بن نباتة قال: نشد علي عليه السلام الناس في الرحبة: من سمع النبي صلى الله عليه وآله قال يوم غدير ما قال إلا قام، ولا يقوم إلا من سمع رسول الله صلى الله عليه وآله يقول. فقام 14 رجلا، فيهم أبو أيوب الأنصاري وأبو عمرة بن عمرو بن محصن وأبو زينب وسهل بن حنيف وخزيمة بن ثابت وعبد الله بن ثابت وحبشي بن جنادة السلولي وعبيد بن عازب والنعمان بن عجلان الأنصاري وثابت بن وديعة الأنصاري وأبو فضالة الأنصاري وعبد الرحمن بن عبد رب الأنصاري. فقالوا: نشهد أن سمعنا رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: ألا إن الله عز وجل وليي وأنا ولي المؤمنين، ألا فمن كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وأحب من أحبه، وابغض من أبغضه، وأعن من أعانه. وذكر في أسد الغابة ذلك، وكرر في مواضع الذين قاموا من الصحابة، وجاء في الحدائق، وكان علي بن أبي طالب عليه السلام هو الذي علم عبد الرحمن القرآن ورباه، وكان عبد الرحمن جاء مع الحسين عليه السلام في من جاء معه من مكة، وقتل بين يديه في الحملة الأولى. أما الشهيد نعيم بن العجلان الأنصاري الخزرجي فكان مع أخويه النضر والنعمان من أصحاب الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وله مواقف مشرفة، وكانوا شجعانا وشعراء كذلك. مات النضر والنعمان، وبقي نعيم في الكوفة. فلما ورد الإمام الحسين عليه السلام إلى العراق خرج إليه وصار معه. فلما كان اليوم العاشر من محرم الحرام تقدم إلى القتال، فقتل في الحملة الأولى رضي الله تعالى عنه. والشهيد الآخر من شهداء كربلاء هو جنادة بن كعب بن الحرث الأنصاري الخزرجي، فهو ممن صاحب الإمام أبي الضيم من مكة المكرمة، وجاء معه هو وأهله. فلما كان يوم الطف تقدم إلى القتال، فقتل في الحملة الأولى رضوان الله تعالى عليه. أما ابن جنادة كان غلاما جاء مع أبيه وأمه، فأمرته أمه بعد أن قتل أبوه في الحرب، فوقف أمام الحسين عليه السلام يستأذنه فلم يأذن له، فأعاد عليه الاستئذان. قال أبو مخنف: قال الحسين عليه السلام: إن هذا غلام قتل أبوه في المعركة، ولعل أمه تكره ذلك. فقال الغلام: إن أمي هي التي أمرتني. فأذن له فتقدم إلى الحرب، فقتل وقطع رأسه ورمي به إلى جهة الإمام الحسين عليه السلام. أيها الأخوة والأخوات، كان الشهيدان سعد بن الحرث الأنصاري العجلاني وأخوه أبو الحتوف من أهل الكوفة، فخرج مع عمر بن سعد إلى قتال الإمام الحسين عليه السلام. قال أصحاب الحدائق الوردية: فلما كان اليوم العاشر وقتل أصحاب الحسين عليه السلام، وسمع سعد وأخوه النداء من الحسين عليه السلام والصراخ من عياله، فمالا بسيفهما مع الحسين على أعدائه، فجعلا يقاتلان حتى قتلا جماعة وجرح آخرين، ثم قتلا معا رضوان الله تعالى عليهما. أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج من سيرة الصالحين، نرجو من العلي القدير أن يوفقكم وإيانا لمرضيه، ونستودعكم الله سبحانه، والسلام عليكم ورحمة منه تعالى وبركات.
بريق الكلام. إن أرزاق الخلائق كلها بيد الباري عز وجل، فما أحسن أن تطلب رضاه في كل حال، حتى لا يكلك إلى نفسك وإلى الخلق. جاء في مشكاة الأنوار، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: من طلب رضا الله بسخط الناس كفاه الله أمور الناس، ومن طلب رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نظرات في سيرة السجاد عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى طه الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج. أيها الأفاضل، تحدثنا في الحلقة السابقة من هذا البرنامج عن قيام رموز وقصاصي الدولة الأموية بتفسير الدين حسب مجتهيات الحكام ووقوف الإمام زين العابدين عليه السلام لمواجهة هذا التفسير المتعسف. وكنا قد توقفنا عند نصوص السجال الذي دار بين يزيد بن معاوية والإمام عليه السلام.
وفي هذه الحلقة نتابع هذا السجال بين الإمام عليه السلام ويزيد بن معاوية، وكيف أنه عليه السلام تصدى لانحراف يزيد. فبينما كان المجلس يستمع إلى هذا السجال، التفت الإمام ليزيد وقال له: يا ابن معاوية وهند وصخر. لاحظ هذه البداية وهذه التسمية المقصودة والمتعمدة من قبل الإمام في وجه يزيد: يا ابن معاوية وهند وصخر. لم تنزل النبوة والإمرة إلا لآبائي من قبل أن تولد، ولقد كان جدي علي بن أبي طالب في بدر وأحد والأحزاب في يده راية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأبوك وجدك في أيديهما راية الكفار.
ثم أضاف عليه السلام: ويلك يا يزيد، لو تدري ما صنعت وما الذي ارتكبت من أبي وأهل بيته لهربت في الجبال وافترشت الرماد ودعوت بالويل والثبور. فأبشر بالخزي والندامة إذا اجتمع الناس ليوم الحساب. وحين شعر يزيد بعمق هذه الإهانة المهذبة ووقعها على أسماع من كان حاضرا، أمر أحد أنصاره أن يصعد المنبر وينال من علي والحسين ويثني على معاوية تنكيلا بأهل البيت عليهم السلام ومحبيهم ممن لم يؤثر فيهم إعلام الطاغية وجلاوزته. فصعد الخطيب المنبر وأفاض في ذلك على معاوية وإطرائه، ونال من علي والحسن والحسين، فقال له الإمام السجاد عليه السلام: ويلك أيها المتكلم، لقد اشتريت مرضاة المخلوق بسخط الخالق، فتبوأ مقعدك من النار.
ثم التفت عليه السلام إلى يزيد وقال: أتسمح لي أن أصعد هذه الأعواد وأتكلم بكلمات فيها لله رضا ولهؤلاء الجلوس أجر وثواب؟ وبعد ممانعة سمح له يزيد، فصعد المنبر وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، لقد أعطينا ستا وفضلنا بسبع: أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن منا النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم، ومنا الصديق، ومنا الطيار، ومنا أسد الله وأسد رسوله، ومنا سيدة النساء، ومنا سبطي هذه الأمة الحسن والحسين.
نعم مستمعينا الأفاضل، وتابع عليه أفضل الصلاة والسلام خطبته المشهورة، فأبكى من كان حاضرا في المجلس، فخشي يزيد أن ينتفض عليه أهل الشام، فأمر المؤذن أن يؤذن ليقطع حديثه. فلما قال المؤذن: الله أكبر، قال عليه السلام: لا شيء أكبر من الله. ولما قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال الإمام عليه السلام: شهد بها لحمي ودمي وعظمي وشعري. ولما قال: أشهد أن محمدا رسول الله، التفت علي بن الحسين إلى يزيد بن معاوية وقال: محمد هذا جدي أم جدك؟ فإن زعمت أنه جدك فقد كذبت وكفرت، وإن زعمت أنه جدي فلما قتلت عترته وسبيت نساءه. وهكذا مما يطول الحديث فيه وينقله المؤرخون بتفاصيل لا تختلف في مضمونها إلا الشيء اليسير.
نعم أعزائي المستمعين، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نتم لحضراتكم تقديم هذه الحلقة من برنامج نظرات في سيرة السجاد عليه السلام.
الإمام زين العابدين عليه السلام كان كاشفا لكل ألوان التزييف التي استخدمها الأمويون في تضليل المؤمنين، وهو الذي ادخره الله تعالى ليكون المعيار الذي تقاس على أساسه قيم الدين التي حرفوها وعبث بها هؤلاء الطغاة. أيها الأفاضل، كنتم مع برنامج نظرات في سيرة الإمام السجاد عليه السلام.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
نبقى نخدمك نهتف باسمك، السلام على الحسن، السلام على الحسن، السلام على الحسن، السلام على الحسن.
عن منهاجك ما نيت نازل يا ابن الزهرة، وما نيت خاذل كامل وليت باعيت كامل، متيقنين وما نيت سائل.
وإماما وإماما
جينا من بعيد وزيارتك، بالخيال رسمنا صورة لحضرتك، للمنارة والضريح وقبتك، شوق نركض نعتين الباب الصحة، شوق نركض نعتين الباب الصحة. ما نتغير صار خوتك با،
السلام على الحسن، السلام على الحسن.
خدامك وابدا منعوفك، ونسجل بيد ما نحرفك، باسط باسم القدرة جفوفك، وكل سكان الكون ضيوفك.
وإماما
نريد هذا اليوم نبجي على الاعتاب، من نسلم عليك يلفينا الجواب، نصيح يا من انت للرحمن باب، ضعون شوق بلا صبر يمك لفن، ضعون شوق بلا صبر يمك لفن. احنا احبابك صيحنا بابك،
السلام على الحسن، السلام على الحسن.
يا مالك هالكون يبزودك، يا أفكار تحد حدودك، يا المسمومين ضل جنودك، وقعنا بإخلاص حودة.
وإماما وإماما
عليك ندخل سيدي بلطم الجفوف، عالضريح بحزن وبحسرة نطوف، نريد كل الدنيا هالمنظر تشوف، عالصدر توقيع.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا وتكون الجبال كالعهن خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. صدق الله العلي.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا وارث آدم ثبت الله. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث علي مسيح رسول الله. السلام عليك يا وارث الحسن الرضي. السلام عليك يا وارث فاطمة بنت رسول الله. السلام عليك أيها الشهيد الصديق. السلام عليك أيها المسيح البار تدين. السلام على الأرواح التي حلت ببنائه وأنا خاف برحله. السلام على ملائكة الله المحدقين به. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وأعطيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين. السلام عليك ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إشراقات من الصحيفة الحسينية.
وكان من دعاء الإمام الحسين عليه السلام في الاستكفاء: أنت المنعم المتفضل القادر القاهر الدائم الفرد الواحد الأحد. السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور المقتدر المقدس القدوس في نور القدس. ترديت بالمجد والعز والعلاء وتأزرت بالعظمة والكبرياء وتغشيت بالنور والضياء وتجللت بالمهابة والبهاء. لك المن القديم والسلطان الشامخ والملك الباذخ والجود الواسع والقدرة المقتدرة الكاملة فلك الحمد إذ جعلتني من أفاضل بني آدم الذين كرمتهم وحملتهم في البر والبحر ورزقتهم من الطيبات وفضلتهم على كثير ممن خلقتهم تفضيلا. وخلقتني سميعا بصيرا صحيحا سويا معافى، لم تشغلني بنقصان في بدني عن طاعتك، ولم تمنعني كرامتك إياي وحسن صنيعك عندي، وفضل منائحك لدي ونعمائك علي في الدنيا لإخلالي بالشكر، بل وسعت علي في الدنيا وفضلتني على كثير من خلقك، فجعلت لي سمعا يسمع آياتك، وعقلا يفهم إيمانك، وبصرا يرى قدرتك، وفؤادا يعرف عظمتك، وقلبا يعتقد توحيدك، فأنا لفضلك علي حامد، وبجهد يقيني لك شاكر، وبحقك شاهد، فإنك حي قبل كل حي، وحي بعد كل حي، وحي لم ترث الحياة من حي، وحي ترث الأرض ومن عليها، لم تقطع خيرك عني طرفة عين في كل وقت، ولم تنزل بي عقوبات النقم، ولم تغير علي وثائق العصم، ولم تمنع عني دقائق النعم، فلو لم أذكر من إحسانك إلا عفوك عني والتوفيق لي والاستجابة لدعائي حين رفعت صوتي بتوحيدك وتمجيدك وتحميدك، وانطلق لساني بتعظيمك وتكبيرك وتهليلك، وإلا تقديرك خلقي حين صورتني فأحسنت تصويري، وإلا في قسمتك الأرزاق حين قدرتها لي، لكان في ذلك ما يشغل شكري عن جهدي. فكيف إذا فكرت في النعم العظام التي أتقلب فيها ولا أبلغ شكر شيء منها؟ فلك الحمد عدد ما حفظه علمك، وعدد ما أحاطت به قدرتك، وعدد ما وسعته رحمتك، وأضعاف ما تستوجبه من جميع خلقك.
Thank you.